بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم، والآن مع الشريط الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ان احنا هنبدأ بالسلطانة شجر الدر، ومراء المماليك بعد مصرع تورانشاه وقفوا لكي يفكروا فيما سوف يفعلونه، واستقر رأيهم على أن يختاروا شجر الدر أم خليل زوجة السلطان الراحل الصالح نجم الدين أيوب لكي تكون هي السلطانة على مصر. وبالفعل تم يعني إجلاس هذه السيدة على العرش، ولم تشأ أن تسمي نفسها باسمها، وإنما يعني نقشت عملة، سكت نقودا يعني، تحمل شعرها، نسبت فيها نفسها إلى زوجها وإلى الخليفة المستعصم بالله العباسي وإلى ولدها. فيعني الملكة أم خليل الصالحية نسبة إلى الصالح نجم الدين أيوب، المستعصمية نسبة إلى الخليفة المستعصم بالله العباسي، ملكة المسلمين. إنما هذا التعيين قوبل باضطراب شديد، ورفض المصريون أن تتولى أمرهم امرأة. ليه؟ لأن الثقافة السياسية السائدة في ذلك الحين كانت ترفض أن يتولى أمر البلاد امرأة. ومن ناحية أخرى الثقافة الاجتماعية أيضا السائدة بترفض أن يكون ولي الأمر امرأة. وعلى هذا المصادر التاريخية بتخبرنا أنه الجماهير ثارت، وأنه حصل ما يمكن أن نسميه الآن المظاهرات، واضطرت سلطات المملوكية إلى إغلاق أبواب القاهرة حتى لا ينتشر الخبر في المناطق الأخرى وتثور بعض المشكلات. وحاولت شجر الدر إن هي يعني تتقرب إلى الناس دونما فائدة، وحاولت محاولة أخيرة في إن هي تحصل على الشرعية، فأرسلت رسالة عن طريق كبار الأمراء الذين يديرون شؤون البلاد معها إلى الخليفة المستعصم بالله العباسي في العاصمة العباسية بغداد، على الرغم من أن الخليفة كان يعني أشبه ما يكون بالمحجور عليه. إنما جاء الرد من بلاط الخليفة لكي يكون حاسما وقاطعا، ولكي يثبت لشجر الدر ومن معها أنهم يسبحون ضد التيار بلا طائل. قال لهم إيه؟ إذا كانت الرجال قد عدمت عندكم في مصر فعلمونا حتى نسير إليكم رجلا يحكمكم. يعني إذا كانش عندكم رجال أنا بعت لكم راجل يحكمكم. آثرت شجر الدر أن تحكم من وراء ستار بعد هذه الإجابة، ورأت أن المقاومة في الداخل وفي الخارج بتتصاعد، خصوصا أنه قادة الرأي العام من الفقهاء وعلماء الدين وكبار المثقفين كانوا قد بدأوا يتحدثون في مجالسهم وفي دروسهم عن المصائب التي يمكن أن تحل ببلد ما إذا حكمتها امرأة. وبدأ يعني نوع من الأدب السياسي المناهض لتولي المرأة، وده أدى إلى أن الست قررت أنها تحكم بس من وراء الستار، ونظرت في من حولها من كبار المماليك لكي تختار رجلا. وفي نفس الوقت كبار الأمراء من المماليك لم يشاءوا أن يسمحوا لواحد منهم بأن ينفرد بالسلطانة وبالحكم، لأن كل واحد زي ما قلنا قبل كده شايف أنه هو يعني أحق بحكم البلاد. ولهذا اجتمعوا في الآخر على واحد ظنوا أنه ضعيف، وهو عز الدين أيبك التركماني، وقالوا هذا رجل ليست له شوكة، وماذا أردنا صرفه صرفنا. ويمكن يكون هو ده السبب أيضا في أن شجر الدر اختارت الراجل ده عشان تتجوزه وتستمر في الحكم من دونه. المهم أنه تم وضع عز الدين أيبك السلطان المعز على عرش مصر. وجه طبعا بمعارضة من قبل الأيوبيين في بلاد الشام الذين رأوا فيما حدث اغتصاما لحقهم في وراثة الملك الذي شاده صلاح الدين يوسف بن أيوب قبل 84 سنة، ولقوا أن هؤلاء المماليك الذين كانوا عبيدا بالأمس قد صاروا سلاطين وملوكا، وأنه لا يحق لهم أن يستولوا على العرش الأيوبي. إنما نسيوا أن التاريخ بتحكمه برضو حقائق واعتبارات موضوعية، أنه الأيوبيين فقدوا حقهم في العرش لأنه الأساس الذي قامت عليه دولتهم هو الجهاد ضد الصليبيين. حين تخلوا عن هذا الدور وتفرغوا للاقتتال ضد بعضهم بعضا فقدوا المبرر السياسي والأخلاقي لوجودهم. على أي الأحوال، السلطان المعز أيبك وجه أيضا بنوع من المقاومة من جانب كبار الأمراء من المماليك البحرية وعلى رأسهم فارس الدين أقطاي. ويبدو أن فارس الدين أقطاي ده كان شخص مندفع طائش شديد الغرور في نوع من الغطرسة، ولم يعني يكلف خاطره حتى بأنه يعامل السلطان كما يجب أن يعامل ولاة الأمور، وإنما كان بيناديه في وسط الناس وفي وسط الرعاة باسمه مجردا، يا أيبك هكذا. وسمى نفسه الملك الجواد، إدى نفسه كده وبقى يمشي بمواكب. ومش بس كده، ده راح خطب لنفسه واحدة من بنات البيت الأيوبي في بلاد الشام وطلب من عز الدين أيبك أن يسكنها في القلعة، مقر الحكم ورمز السلطة والسيادة. شجر الدر قالت لجوزها إنه الأمور لغاية كده ما تنفعش ولازم نخلص من هذا الرجل. وبالفعل انتهزوا فرصة إنه فارس الدين أقطاي طلع يطلب أموال لكي يجهز نفسه ويجهز جنوده، فالسلطان اشتكاله بأنه الخزانة فارغة، فزعقله فقال له طب لما الناس تمشي ونبقى لوحدينا ابقى تعالى وأنا أوريك بعينك إذا كان في فلوس ولا لا في الخزنة، وكان يعد له العدة لقتله. وبالفعل ذهب أقطاي ومعه مجموعة من فرسان المماليك البحرية، من بينهم الظاهر بيبرس البندقداري الذي تسلطن فيما بعد، كان اسمه ركن الدين بيبرس البندقداري، ولقب الظاهر دخله لما بقى سلطان فيما بعد. بيبرس كان رجل ذكي جدا جدا وكان يستشعر الخطر عن بعد، فرفض أن يصعد إلى القلعة وقال إنه اطلع أنت وإحنا هنستناك تحت، بل إنه حاول أن يثنيه عن هذه المقابلة، لكن أقطاي كان مغرورا ولم يأبه بعز الدين أيبك، وظن انه يعني ايه ده يقدر يعمل ايه، يعني ده لا له في العير ولا في النفير ولا يقدر يعمل حاجه. ولما طلع كان المماليك يتربصون به وتم قتله، ولما حاول بيبرس والفرسان اللي معاه انهم يقتحموا القلعه ألقيت إليهم رأس فارس الدين أقطاي من فوق القلعة، وأدرك بيبرس ومن معه أن الأمور قد أصبحت خطرة ضدهم. جريوا لكي يحاولوا الخروج من القاهرة قبل أن احتاط بهم فرسان السلطان، فوجدوا باب البرقية اللي هو في شرق القاهرة في ذلك الحين واللي كان يؤدي إلى صحراء العباسية مغلقا، فأحرقوه وصار يعرف باسم الباب المحروق أو باب الحرق أو باب الخرق، ثم أصبح يعرف الآن باسم باب الخلق. المنطقة دي بتسمى بهذا الاسم نتيجة لهذه الحادث. المهم أنه بيبرس ورفاقه فروا عن هذا الطريق في اتجاه بلاد الشام يبحثون لهم عن ملك أيوبي أو أمير أيوبي يكونون في خدمته ويستخدمهم إلى حين. في هذه الأثناء كان بيبرس يجوب بلاد الشام بحثا عن سلطان قوي وبحثا عن فرصة مواتية له ومعه رفاقه من البحرية، وكانت الأمور تجري في مصر في اتجاه آخر. مصرع فارس الدين أقطاي جعل الزوجين في مواجهة أحدهما الآخر. شجر الدر الطموحة اللي المصادر بيقول إن هي كانت امرأة شديدة المراس ذات غلبة وتحكم، وإن هي كانت قوية الشكيمة وكانت تصر على إنها تدير شؤون الحكم مع أيبك، وأحيانا تصر على أن تكون لها اليد العليا. كانت قد بدأت في التنافس من أجل السلطة والانفراد بالسلطة، وبدأت سباقا دمويا مع زوجها السلطان عز الدين أيبك التركماني. عز الدين أيبك كان على رأي المثل الشعبي اللي تقول عليه موسى يطلع فرعون، ويبدو إنه هم استقلوا بيه وإنه ما عملولوش حساب، بس طلع هو يعني أذكى منهم وأكثر خطرا مما يتوهمون. وبدأ الصراع الدموي بين الزوجين. قرر هو أن ينفرد بالحكم، وقررت هي أنه تخضعه، واكتشف الاثنان في النهاية أنه لابد من التخلص من أحدهما لكي يصفو الجو للآخر. في تلك الأثناء كان عز الدين أيبك يرتكب مجموعة من الأعمال ضد كبار الأمراء، يقبض عليهم ويطردهم، ومضى هو ومملوكه الأثير وأمين سره والوصي على ولده فيما بعد سيف الدين قطز الذي أصبح سلطانا وصاحب الفضل في معركة عين جالوت زي ما هنيجي. عملوا مجموعة من المطاردات للمماليك البحرية، وأرسلوا في أعقابهم إلى بلاد الشام، وقبضوا على بعضهم وسجنوا بعضهم وقتلوا بعضهم. وجرى للمماليك البحرية على أيدي قطز وعلى أيدي سيده عز الدين أيبك التركماني يعني مصائب ومتاعب، وعلى رأي المؤرخين بهدلهم بهدلة كبيرة. من ضمن الناس اللي اتقبض عليهم من كبار الأمراء مجموعة منهم أبو المؤرخ عبد الله بن أيبك الدوداري، وبيقول إن هو حكاله هذه الحكاية نقلا عن ناس تانية، إنه لما قبض على عدد من الأمراء وسيخوا إلى القلعة لكي يتم سجنهم في أحد السجون اللي فيها في الجب اللي موجود تحت، لمحوا إنه السيدة شجر در السلطانة جاية قاعدة في الشباك، فأرادوا إنه يعني يدسوا عندها بدسيسة ضد زوجها، وكانت الأمور مشتعلة بينهما بالفعل. فأحدهم قال بصوت عال: والله يعني ما معناه إنه الملكة شجر الدر دي خيرها علينا وإحنا عايشين في نعيمها وما بناكلش إلا من خيرها، وادي جزائنا، لأنه لما السلطان قال إنه عاوز يتجوز بنت من بنات الأيوبيين ويجيبها إحنا مرضناش فبهدلنا وقرر إنه يسجننا. وطبعا الكلام ده وصل إلى مسامع شجر الدر لدرجة إن هي أشارت بمنديلها لهذه المجموعة حسب رواية المؤرخ ابن أيبك الدوداري. وأحد الأمراء علق على هذه الإشارة وهم في طريقهم إلى السجن: إذا كان قد سجننا فقد قتلناه، يعني إذا كان هو حطنا في السجن إحنا هنحطه في قبره. وده بالفعل اللي حصل، لأنه تأزمت الأمور بين الزوجين، والسلطان عز الدين أيبك يعني ذهب مغاضبا لشجر الدر ليقيم عند زوجته الأولى أم المنصور علي، وكان منزله في المنطقة اللي احنا بنسميها باب اللوق دلوقتي، وكانت منطقة بتشتهر بأنها منطقة متنزهات ومنطقة مليئة بالورود والرياحين وإلى آخره. فأرسلت إليه شجر الدر تسترضيه، وجالها على أساس يتصالحوا، ودخل الحمام وكان واحد اسمه الطواشي محسن ومع مجموعة من الغلمان، وقتلوا السلطان في الحمام. وصرخت السيدة شجر الدر مدعية أن السلطان يعني جات له سكتة قلبية ومات، وأنه إنما مماليكه وعلى رأسهم سيف الدين قطز لم يصدقوا هذه الرواية وقبضوا عليها، إنما تدخل المماليك الصالحية اللي هما مماليك الصالح نجم الدين أيوب، واحتجزوها في البرج الأحمر في القلعة فترة، ثم ثبت أن هي اللي قتلته، فمماليك السلطان القتيل قتلوها ورموا جثتها على الكيمان تحت القلعة لمدة 3 أيام، ثم حملت في قفة ودفنت في تربتها المعروفة. القصة دي بتبين أنه الدم بقى هو طريق العرش، وتبين أنه مبدأ الحكم لمن غلب بقى هو طريق الحكم. وده بيفسر لنا ليه أن الخمس سلاطين الأوائل من عصر سلاطين المماليك مات منهم 3 مقتولين، والاتنين اللي ما ماتوش كانوا عيال صغيرة، منهم علي ابن أيبك ومنهم موسى أقصيس الأيوبي. على أي الأحوال احنا مش هنخش في هذه التفاصيل، انما احنا عايزين نقول انه ده شكل طبيعة الحكم وشكل طبيعة الاتجاه السياسي لهذه الدولة، وده سبب العلاقة الغريبة اللي بتحمل بعض التناقضات بين المصريين وبين المماليك. ودي مسألة محتاجة ان احنا نفهمها قبل ما نمضي قدما في سرد الأحداث. المصريين في نظرتهم للمماليك نظروا إليهم نظرة يعني فيها قدر من الاحتقار الاجتماعي والثقافي، باعتبارهم أغراب وباعتبارهم أجانب، إنما بصوا إليهم من الناحية السياسية والدينية نظرة ولاء وخضوع، لسبب بسيط إنه المماليك كانوا هم ولاة الأمر وبيحكموا بتفويض من الخليفة العباسي، ففي نوع من الشرعية السياسية الظاهرية وفي نوع من النفور الثقافي والاجتماعي اللي أوجد عزلة بين المماليك وبين المصريين، على الرغم من إن الأجيال التانية من أولاد المماليك والذين عرفوا باسم أولاد الناس كانوا بيندمجوا في المجتمع المصري وبيشاركوا فيه، وفي عدد كبير من كبار المثقفين في ذلك العصر من أولاد المماليك أو اللي بيسموهم أولاد الناس. على أي الأحوال هذه العلاقة كانت يعني أيضا من أسباب ازدهار الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية في مصر بعيدا عن تدخل الدولة، لأنه كان ممكن البني آدم المصري يعيش حياته كلها إلى أن يموت دون أن يحتك بالدولة أي شكل، ما كانش الدولة دخلة في حياة البني أدمين زي دلوقتي، لأنه طبعا لا كان في بطاقات ولا كان في تجنيد ولا كان في شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة ولا رقم قومي ولا الكلام ده كله، وإنه كل طائفة من الناس كان ليهم نقيب كان هو ممثل هذه الطائفة والواسطة بين هذه الطائفة وبين السلطات، وده خلى الناس طول ما الأمور ماشية طبيعية يبدعون ويقدمون هذا الإنجاز الهائل والجميل الذي خلفه لنا عصر سلاطين المماليك. عصر سلاطين المماليك اللي بدأ بصرخة الميلاد سنة 1248 في معركة فارسكور والمنصورة وهزيمة لويس التاسع والحملة الصليبية السابعة، استمر لغاية سنة 1517 أو 922-23 هجرية، لما آخر السلاطين المماليك تومان باي علقت جثته على باب زويلة مشنوقا بعد نجاح العثمانيين في دخول مصر، أكثر من 270 سنة فيها قدر كبير جدا من الإنجاز السياسي والحضاري، ومصر فيها كانت قوة عظمى، والدولة كانت بتحكم مصر والشام وأعالي العراق والحجاز واليمن، ولها نفوذ اسمي وسياسي ومعنوي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، لأنها كانت الحصن الأخير للحضارة العربية الإسلامية. والدولة دي قامت بفضل معركة المنصورة، وتدعم وجودها بفضل معركة عين جالوت، لأنه بعد مجموعة من التداعيات السلطان قطز بقى هو السلطان، وعزل المنصور علي ابن سيده عز الدين أيبك من الحكم، وقال إن البلاد محتاجة لرجل كبير يقدر يتحمل المسؤولية في مواجهة التهديدات المغولية ومواجهة تهديدات الخطر. طيب مين هم المغول دول وإزاي جم وطلعوا لنا منين؟ المغول يعني والتتار قرايب، إنما المغول يعني تم توحيدهم تحت قيادة جنكيز خان. جنكيز خان كان اسمه الأصلي تيموجين يعني الصلب، ثم سمى نفسه جنكيز خان يعني ملك الدنيا ملك العالم، واستطاع توحيد هذه القبائل وهاجم المناطق المعروفة باسم منغوليا الصينية الآن ومنغوليا الروسية أو السوفيتية أيام الاتحاد السوفيتي السابق، وبدأ يتحرك غربا في اتجاه الهضبة الطورانية واتجاه المناطق الإسلامية، واصطدم بمملكة خوارزم شاه. وللأسف الشديد أنه في بعض الأحيان كان في صدام بين مملكة خوارزم شاه وهي مملكة إسلامية وبين الدولة العباسية، واستطاع المغول القضاء على هذه الدولة. ويقال أنه سيف الدين قطز كان من أبناء الأسرة الحاكمة في هذه المنطقة، وأنه يعني بسبب تجارة الرقيق الشائعة في ذلك الحين وصل إلى أن تم بيعه في مصر. على أي الأحوال تقلبت به الأمور إلى أن صار مملوكا في خدمة السلطان أيبك، ثم صار من كبار أمراءه، ثم صار الوصي على ابنه، ثم صار هو المستقل بالحكم. كانت الدنيا قد أدارت ظهرها للمسلمين في ذلك الحين، وكانت الخلافة العباسية قد سقطت سنة 658 هجرية 656 هجرية بسبب الغارات المغولية، وتم اقتحام بغداد والمسألة اللي معروفة. إنما رد الفعل النفسي والعنيف لدى المسلمين إن هم لأول مرة يبقى مفيش خليفة، لأول مرة يتعرض قلب العالم الإسلامي لخطر مدمر ويقضي على مركز الخلافة، والخليفة نفسه يقتل وبشكل مهين وقصص الرعب. وظن الناس أنها نهاية العالم، وقالوا إنه نهاية الخلافة قرينة بقيام القيامة. وبدأت جحافل المغول بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان يعني تهاجم الممتلكات الإسلامية في بلاد الشام، ودمروا بعض المدن واستباحوها في بلاد الشام، ودخلوا دمشق إنما بسعاية أهلها، يعني إيه دخلوها دون أن يدمروا شيئا فيها. وجاءت رسلهم إلى القاهرة إلى المماليك، وده اللي أدى إلى المعركة الثانية التي كانت بمثابة شهادة الميلاد للدولة المملوكية. إذا كانت المعركة الأولى اللي هي معركة المنصورة وفارسكور بمثابة صرخة الميلاد لهذه الدولة، فالمعركة الثانية وهي معركة عين جالوت هي شهادة الميلاد التي أكدت وجود هذه الدولة. المغول راحوا بعتين رسل إلى المماليك برسالة تفيض غطرسة وقوة: ما أنتم إلا من جنس المماليك الفرين من سيوفنا، لقد خلقنا الله من سخطه وسلطنا على عباده، عليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي سماء تنجيكم، إلى آخر هذه التهديدات. قطز جمع الناس، وكان معاه الفقيه عز الدين بن عبد السلام، وأفتى بأنه لابد أن الناس تتبرع بكل ما لديها على أن يسبقهم الحكام بذهبهم وبحلي نسائهم وبما يملكون لتمويل الحرب. المغول كانوا بيعملوا حرب نفسية شديدة جدا، وقصص الأهوال التي يرتكبونها كانت يتم تناقلها بشكل رهيب بين الناس، بحيث أنه لم يكن ممكنا أنه الناس تتخيل أنهم مقاتلين زي بقية البشر، ورجت عنهم قصص وأساطير رهيبة. الناتج الأخير لهذه القصص الرهيبة هي أنه المغول دول قوم لا يهزمون، وده أدى إلى تقاعس أمراء المماليك، وكل ما يحاول قطز ان هو يجيبهم يتقعسوا ويقولوا له طب مش عارف ايه. ففي الاخر المصادر بتذكر ان هو قال انا خارج لقتال التتر، ومن اراد ان يتبعني فليتبعني، ومن قعد فان في ذمته ورقبته دماء المسلمين وحريمهم. وبدا يستعد للخروج، وخرج الامراء معه، منهم من خرج متحمسا ومنهم من خرج كارها. انما المذهل في هذا الامر ان المصادر التاريخيه بتقول لنا ان المتطوعين من المصريين، من عامه المصريين، كانوا اكثر من الجند النظامي، وان الناس اللي خرجت يعني في ركاب الجيش لكي تحارب معه كقوات مساعده او لكي تقدم الخدمات المعتاده في ميادين القتال كانوا اكثر. وفي هذه الاثناء ايضا كان بيبرس ورفاقه من البحريه يجوبون انحاء الشام، يحاولون اقناع الايوبيين الصغار بان يمنحوهم الفرصه لتجميع جيش ومقاتله التتر او المغول. لكن التخاذل دفع ببعض هؤلاء الناس الى انه حتى يبعت ابنه للمغول ويقول لهم ان هو معاهم وضد الباقيين في المنطقه العربيه، ولقي معامله يستحقها. بيبرس في هذه الاثناء راح باعت لقطز وقال له يعني انه الوقت ليس وقت فرقه وعناد، وانما يعني لابد ان تجتمع الكلمه من اجل الدفاع عن المسلمين وعن حرمات المسلمين. قطز رحب بيه وقال له تعالى وامنه، ومنحه اقطاع مهم في مصر، اليوب كان اقطاعا له. وجي بيبرس برفاقه وبدا وضع خطه لقتال المغول. بيبرس البندقداري هو اللي حط خطة القتال ضد المغول في أول اشتباك بين طليعة الجيش المصري وبين المغول، واستطاع عند مشارف غزة أنه يهزم طليعة الجيش المغولي اللي كان بيقوده في ذلك الحين قائد اسمه كتبوغانوين، لأنه هولاك اضطر يرجع إلى قراقورم اللي هي عاصمة المغول لاختيار خان جديد ولمسائل تتعلق بوراثة العرش. وبعت قواته، وحين علم كتبوغانوين بأنه الجيش المصري أو قيادة الطليعة ممثلة في ركن الدين بيبرس البندقداري استطاع أن يهزم قوات الطليعة بتاعته، جاء هادرا بالغضب الشديد يعني دون أن يلوي على شيء، وتم الصدام بين الجيشين في عين جالوت في بلاد الشام. كان القتال حاميا لدرجة أن السلطان قطز نفسه تعرض لمحاولات اغتيال من بعض المغول اللي كانوا في صفوفه، لأنه هو قتل رسل المغول اللي جم في القاهرة واستبقى منهم صبيا وخلاه معاه، فالصبي ده حاول يقتله إنما تم إنجازه. ويبدو أنه في قسم من الجيش المملوكي تعرض لضغوط شديدة وكاد أن يهزم، فخلع السلطان خوذته. وتحكي المصادر انه هو صاح باعلى صوته واسلماه في الوقت اللي كان بيبرس قد هزم المجموعه اللي في مواجهته. وفي نهايه الامر بدا المغول في الفرار، وطاردهم بيبرس حتى بيسان، وفي بيسان دارت معركه اخرى، بيسان في بلاد الشام ايضا دارت معركه اخرى قضت تماما على أي مقاومة للجيش المغولي في مواجهة المسلمين. ده الحقيقة حادث مهم جدا جدا في تاريخ المنطقة العربية عموما، وده حادث لازم ناخد بالنا أنه حصل في بلاد الشام، فأمن الدولة الناشئة في مصر ومد نفوذها إلى بلاد الشام، لأنه السلطان بعد كده دخل دمشق وعين فيها ولا من قبله، وراح حلب ولف في بلاد الشام وقرر انه هو يرجع. وفي اثناء الطريق بدات مظاهر الوحشه، التنافر والاستعداد للغدر بينه وبين بيبرس. اولا هما غريمين سابقين، صحيح هما دلوقتي حليفين، انما يعني كان في بينهم مشاكل، وهما ما كانوش زي الافلام ما بتصور اصحاب ولا حاجه، لا ده هو ده كان من المجموعه البحريه التي طاردها قطز لحساب سيدي أيبك وقطز تسبب في بهدلة البحرية. المصادر بتقول إنه بيبرس كان زعلان من قطز لأنه طلب منه ولاية حلب ووعده بها ثم رفض أن يعطيها إياه. والله بيبرس كان رجل طموح وحلب متطرفة في آخر الدنيا، ومسألة إن هو يطلب هذه الولاية فقط مسألة فيها شك. في روايات أخرى بتنزل إلى حد يعني إنه تقول إنه بيبرس كان زعلان من قطز لأنه طلب منه امرأة من سبي المغول كان شعرها أحمر ويبدو كانت حلوة ومرضيش يديها له فزعل منه عشان كده. بس سيرة بيبرس في الفترة اللاحقة، في الفترة التالية فيما بعد، الراجل مش بتاع الكلام ده، يعني ما هواش مشهور بأنه، بالعكس ده رجل يعني ربما لم يكن هناك مثله في التاريخ. ده رجل في صفات مذهلة، صفات بطولية وجهادية وإنسانية مذهلة، بيجمع بين التناقضات اللي بتميز دائما الشخصية القائدة، الشخصية اللي بيسموها شخصية كاريزمية يقدر يلم الناس حواليه. أغلب الظن، والله أعلم، وده تفسيرا شخصيا، أنه بيبرس قرر أن يقتل قطز لسببين مهمين جدا. السبب الأولاني أنه عارف أن قطز كان عاوز يقتله، وبدأ الاثنين كل واحد يحاول يصطاد التاني الأول، إنما بيبرس كان أكثر جرأة وإقداما ومغامرة وشخصيته مختلفة عن قطز، ولهذا كان هو الذي بادر. فالراجل كان عارف انه هيتقتل، لانه ده لو سكت له هيقتله، ده افتكر سبب مهم جدا. السبب الثاني انه كان يحمل ثأرا ضد قطز، لان قطز هو اللي قتله زمايله، وهو اللي بهدله، وهو اللي تسبب له في التشرد وفي الدوخه، السبع دوخات اللي دخل في بلاد الشام. على الاحوال هما اثناء الطريق وفي معسكر اثناء الطريق بيبرس راح يصطاد ارنب فساق وراه آسف قطز راح يصطاد أرنب فساق وراءه بيبرس وقتله. وحين رجع سأله يعني قائد الجيش أتابك العسكر، قال له مين اللي قتل السلطان؟ قال له أنا. قال له اجلس فأنت السلطان. في تلك الأثناء كانت القاهرة قد استعدت بزينتها كما تستعد العروس لرجلها لكي تستقبل سيف الدين قطز بعد أن انتصر المسلمون بقيادته على المغول وأنقذوا المنطقة العربية وأنقذوا المنطقة كلها من خطر هؤلاء الناس. وبيبرس دخل بدال قطز إلى القاهرة وظلت الزينات على ما هي عليه، ثم دخل إلى قلعة الجبل مقر الحكم ورمز السلطة ليعلن نفسه سلطانا على مصر والشام باسم السلطان القاهر بيبرس. إنما بعض الناس اللي حواليه والمنجمين قالوا له السلطان القاهر ده ما فيش حد خد الاسم ده إلا كان نحس عليه، فبلاش لقب القاهر ده، فسمي الملك السلطان أو السلطان الملك الظاهر بيبرس ركن الدين بيبرس البندقداري. بيبرس الذي جاء من طياط المجهول، والذي لا نعرف عنه سوى أنه كان فقيرا اختطفه تجار الرقيق من سهوب آسيا الوسطى من قبائل القفغاق في عمر صغير لكي يبيعوه في سوق النخاسة. بيبرس الذي يغوص أصله في ضبابيات المجهول سرعان ما أصبح هو الملك والسلطان والأمير والقائد الذي ملأ الدنيا ضجيجا وعلى صيته، وأثبت أن ذلك الصبي الذي خرج من طياط المجهول يستحق مكانة على عرش أهم دولة قامت في تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر والعالم الإسلامي عموما. بيبرس يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين المماليك، لأنه بمجرد ما تولى الحكم أدرك شيئا مهما، أن الاستيلاء على الحكم شيء، وأن تبرير الحكم على أسس شرعية شيء آخر، وأن الاستيلاء على الحكم بالقوة أمر سهل، لكن استمرار هذا الحكم تحت غطاء الشرعية أمر يحتاج تدبيرا آخر وصعب، وأن شرعية الحكم أهم من القوة التي تسند الحكم، لأنه إذا قام الحكم على القوة فقط فكل من يمتلك القوة يظن أن لنفسه الحق في أن يستولي على الحكم. إنما الشرعية مسألة مهمة جدا جدا جدا، ولهذا بحث بيبرس عن الواجهة الشرعية لحكمه ووجدها، وده اللي خلى دولة سلاطين المماليك تمتد هذه الفترة من الزمان. فقد جاء بالخليفة العباسي إلى القاهرة، سرعان ما جاءوه بأمير قال أنه من سلالة الخلافة العباسية، وجاء الشهود والعربان والفقهاء وشهدوا بأنه هذا الخليفة هو آخر العباسيين، وكان لقاؤه في القاهرة يوما مشهودا. خرج السلطان للقائه، خرج الناس وخرج المصريين بالشموع والرايات وفرشت الأرض بشقائق الحرير، وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بأناجيلهم ومعهم الشموع المقدة لاستقبال هذا الخليفة العائد من المجهول. وتم تنصيب الخليفة وأعيدت الخلافة العباسية مرة أخرى إلى الوجود، ولكن هذه المرة في القاهرة بدلا من بغداد. وبسرعة ظهر للسلطان أن الخليفة رجل طموح وأنه عاوز يعني يقوم بدور الحاكم الفعلي، فأرسله في قوة صغيرة لكي يحاول إجلاء المغول عن العراق، واختفى الرجل بشكل يعني لا تفصح عنه المصادر، ولا نعرف حتى الآن لماذا اختفى. إنما جيء بأمير آخر من السلالة العباسية وتم إعلانه خليفة، ولكن بيبرس كان قد وعى الدرس هذه المرة، وكان الخليفة الجديد أيضا قد وعى الدرس، وصار الخليفة كالمحجور عليه، يعني واحد تقريبا متحددة إقامته. هو تعين خليفة ورح مدي تفويض للسلطان وسمى قسيم أمير المؤمنين يعني شريكه، وفوض إليه أمور البلاد الإسلامية كلها وما سيفتحه الله عليه في المستقبل. وده كان معناه أن مصر أصبحت قاعدة العالم الإسلامي، وأصبحت ملجأ لكل يعني الهاربين من وجه الاضطهادات والاضطرابات والمشكلات التي أحاطت بالعالم الإسلامي من مشرقه لمغربه. مصر أصبحت في ذلك الحين القلعة الأخيرة للدفاع عن الحضارة العربية الإسلامية، فجاء إليها الفارون من وجه المغول من المشرق، وجاء إليها الهاربون من وجه الكاثوليك من الأندلس والمغرب، وامتدت هذه الدولة في عمر الزمان حوالي 270 سنة أو أكثر. ويحسن بنا أن احنا نستعرض بشكل أو بآخر طبيعة الحياة في مصر في ظل دولة المماليك، ونتكلم عن بعض الناس الكبار السلاطين الكبار في هذه الدولة، لأنه تفاصيل الحياة ربما تستدعي منا ما هو أكثر مما هو متاح من الوقت. وده إن شاء الله المرة الجاية نبتدي نتكلم عن طبيعة الحياة في ظل دولة المماليك، وطبيعة الحياة أيضا في العلاقة بين المماليك وبين رعاياهم من المصريين.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.